الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الثامن، الكلام في نظرية التصويب. قد اختلفوا على أنفسهم، إذ يقول الغزالي أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار. وإليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد من مطلوب، لكن لم يكفي المجتهد، لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيبا، وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤثر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه. الآن الكلام في نظرية التصويب ماذا؟ نظرية التصويب أن المجتهد عند استفراغ وسعه واستنباطه للحكم الشرعي، وأصبح في واقع الأمر أنه لم يطابق واقعا، فيا ترى أنه في حال عدم المطابقة للواقع هل يكون فتواه وموضوعه واستنباطه مع مخالفة الواقع، هل هو كالواقع أو أنه ليس كالواقع وأنه خارج ولا يمكن أن يكون من مصاديق الواقع؟ فبناء على نظرية التصويب ونظرية من يرتئي بهذا المبنى يقول بمن بالقول بصحة التصويب، ويقول أن المجتهد إذا استفرغ يعني وسعة واستنبط وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو صحيح ويكون موردا للإصابة للحكم الواقعي. هذا بناء على هذا المسلك. ولكن المخطئة وهم الإمامية الذين يذهبون على عدم صحة هذا المبنى ويقولون بأن ما يفرغ وسعه وفي الحقيقة لم يطابق واقعا فيكون من باب الخطأ، ولذا يعبر عنهم بالمخطئة وليس بالمصوبة. إذا نحن بين فريقين، فريق يقول بالمصوبة وفريق يقول بمن بالمخطئة. فالرأي الأول الذي ذهب إليه الغزالي كأنما يرتئي على هذا المبنى، بأن هناك لما يستفرغ وسعه المجتهد يكون مصيبا ويكون موردا للتطبيق بالحكم الواقعي، وهذا في الحقيقة لا يمكن الركون إليه. ويرد عليه أن ما يقع في تصور المجتهد مع ورود النص الثابت بالطرق المعتبرة لا يعتمد عليه، إلى الملاك في الحكم ما ورد النص به دون ما لم يرد. هناك صحيح أنت الآن تستفرغ وسعك، ولكن هل لك دليل نصي على أنه عندما جئت بهذه الفتوى وبهذا الاستفراغ من الوسع هل صادف واقعا، مع أنه لا نص لديك أساسا، فكيف تقول أنه مطابق للواقع بأن جاء على نحو المضمون أو ما يقال وروده على نحو القوة؟ هذا الاستفراغ الوسعي الذي أديت بما جئت به من المقدمات والنتيجة وعدم المطابقة للواقع، هل هو مطابق للواقع؟ نقول لا، وإنما لم يكن مطابق للواقع، فإذن إنما هو حركة بالقوة وليس بحركة بالفعل، أو كان الخطاب مأخوذا فيه على نحو المدلول التزامي، التحرك الذي أنت بنيت عليه من باب المقدمات وطي المقدمات في الوصول إلى النتيجة لم تصل إلى واقع أمري، وإنما واقع ظاهري عن طريق الملازمات، والملازمات لم تورث لك قطعا أو أمرا واقعيا وإنما صورة حكم، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن نقول بأن هذا مطابق للواقع. ويكون استنباط المجتهد الحكم الشرعي من خلال تلك الملازمات البعيدة، فإن ذلك لا يمكن أن يرتب عليه أثر، فإن كل ذلك لا يصدق عليه بالبلوغ. يعني هل وصلت إلى بلوغ حكم واقعي؟ يقول لا. كيف إذا يصدق عليه؟ وإنما مجرد كونه استفراغ وسعه يكون مصادفا للواقع، هذا خلاف الواقع. والمهم في المثال أن مثل هذه الأمور لا تعكس حالة الاتفاق الأصولي فيما بين الطرفين. كلامنا لا ننسى إنما نبني على أن هناك نظرية الاتفاق ما بين مثلا المذاهب. هل يمكن أن نتوصل إلى مسألة أن هناك اتفاق ما بين مذهب ومذهب آخر؟ من يقول بالتصويب ومن يقول بعدم التصويب؟ هل يمكن أن نقول بحصول الاتفاق ما بين مذهبين بحيث أنه يقول هذا بالتصويب وذاك بعكسه؟ فلربما يقول قائل يمكن في بعض الخطوات أن من باب الملازمات، من باب المقدمات البعيدة إلى غير ذلك يمكن التقريب ما بين المذاهب. إن مثل هذه الأمور لا تعكس حالة الاتفاق الأصولي فيما بين الطرفين، وإنما يحتاج إلى مناقشة علمية بحسب المباني الأصولية من حيث أي جانب، وهو النظر إلى الضوابط المعيارية. يعني أنت الآن لما تتحرك من خلال ضوابط معيارية علمية وقواعد فقهية أو قواعد أصولية تكون مبنية على أسس وأصول موضوعة، إذا كان هناك اتفاق في البين سيتفاق، ولكن إذا لم تكن هناك أي جانب من الاتفاق في المباني فإذا لا مجال للقلب بأن نأخذ الرأي الأول مع الرأي الثاني على نحو الاتفاق، وإنما هناك مباينة ما بين الأمرين. ولكن لا يمنع أن يكون هناك وجود تقريب في الأسس العلمية في مجالات أخرى. نعم أنت الآن في مقام التصويب، ذاك يقول بالتخطئة وهذا يقول بالتصويب، ربما نقول أنه في بعض هذه الأمور لا يمكن أن نجمع بينهما، ولكن في مجال أخرى قابل للجمع كما بينا في عدة موضوعات. من هذه الأمور يمكن الرجوع إلى ما يتصور، ويمكن الجمع ما بين أحد المذاهب أو ما بين المذهب والمذهب الآخر. ومن جملتها الأمور التي يمكن الاتفاق عليها هي القواعد الأصولية كالبراءة العقلية. الأصولي السني يذهب بالبراءة العقلية، الشيعي يذهب بالبراءة العقلية، إلا في بعض الفرق أو بعض مثلا الآراء العلمية الذي لا تبتني على البراءة العقلية، حيث قد اتفق الجانب الأصولي على الأخذ بها أي بالبراءة العقلية لإرجاعها إلى البناء العقلائي، وهذا محل اتفاق. يعني العقلاء بما هم عقلاء سواء كان من فريق الشيعة أو من فريق السنة كلهم بناء عقلائي يبنون على إجراء البراءة، فيتفقون على هذا المسلك فيبنون عليه ويرتبون الأثر عليه، وهذا محل اتفاق. وإن كان هناك اتجاه معاكس، ما هو الاتجاه المعاكس؟ الذي يمكن أن يقول القائل بعدم البناء عليه لما بنى على البراءة العقلية، وهو قبح العقاب بلا بيان. يعني ربما يقول قائل أنه صحيح أنتم تجرون البراءة، ولكن عندنا ما يعاكس هذا الاتجاه وهو أنه قبح العقاب، لكيف المولى يعاقب المكلف مع أنه لم يتوجه إليه خطاب مولوي من قبله، فكيف يعاقب عليه؟ وهو قبح العقاب بلا بيان، فيقابله قاعدة إلزام دفع الضرر المحتمل. فإذا المولى عندما يجد أن المكلف عندما يورد أمرا ولكن في الحقيقة أنه لا تكليف من قبله وإنما هناك ضرر محتمل، فدفع الضرر المحتمل لابد أن يقوم به المكلف حتى لا يكون موردا للمؤاخذة. وأخرى ما ورد في من قبل جماعة من علماء الشيعة كما عليه اتجاه بعض الإخباريين أو كل الإخباريين، حيث يرون الأخذ بالبراءة العقلية وإنما يتمسكون بالاحتياط. من يذهب إلى هذا الفريق من الإخباريين بأنهم لا يرون الأخذ بالبراءة العقلية، هل يا ترى هل يمكن الجمع ما بين فريق معاكس لهذا الاتجاه أو لا؟ بما أن هؤلاء كلهم أو بعضهم، هذا في الحقيقة محل تفصيل ما بين الفريقين، فلا يمكن أن نقول أن جميع الإخباريين قد منعوا العمل بالعقل وإنما يعملون بالعقل في بعض الأحوال. فإذا كما يذهب إليه صاحب الحدائق قال الله مقامه بالعمل بالعقل، فإذا هناك كما يعبر عنه بالأصول التي نعبر عن الأصول الاتفاقية التي تذهب إلى أنه لا مانع من العمل بمثل هذه الأصول إذا كان مورد اتفاق للجميع. فإذا الإخباري في بعض أحواله يلتزم بالعقل، وما يذهب إليه السني في جميع أحواله يذهب بالعقل، وما يذهب إلى الأصول على نحو المطلق يذهب بالعقل، فهناك جهة اتفاق. وقد ساقوا أدلة على مطلبهم، فإذا قدر إرجاع الاتفاق إلى إظهار البراءة العقلية بين الأصوليين من الإمامية وكذلك السنة يقع محلا للاتفاق بين الأصوليين وغيرهم، ولا بعد في ذلك، وهذا لا ينافي مخالفة علماء الإخباريين وإن كان لهم الآثار العلمية الذين أشرنا إليها. وهو كما يذهب إليه صاحب الحدائق بالبراءة الأصلية يذهب على نحو البراءة الأصلية، فإذا رجل يتمسك بالبراءة الأصلية ويعمل على طبق العقل، فإذا هناك اتجاه يمكن الجمع بين الفريقين، بين السني وبين الشيعي، وبين الشيعي الذي في بعض أحواله من يذهب إلى القلب بالبراءة العقلية، فإذا يعمل على كل هذه الأمور، وهذا محل اتفاق ما بين الفريقين. عندنا العاشر، ومن الموارد على حصول الاتفاق قاعدة الاشتغال، على أنه من جملة ما يمكن تطبيق أيضا محل اتفاق ما بين الفريقين فريق السني والشيعي، من الموارد المتفق عليها وهو قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال يجري عليه السني ويجري على الشيعي ويعملون على وفق كل منهما، وهذه قاعدة مسلمة عند الفريقين، حيث يتصور موضوعها وهي أي قاعدة الاشتغال أن يكون المكلف قد شك بالمكلف به بعد إحراز التكليف، لأنه لما خرجت العهدة من قبل المشرع في بيان تشريعه وإنما جاءت العهدة على عاتق المكلف، ولما كانت العهدة قائمة على المكلف إذا يجب عليك أيها المكلف أن تلتزم بها، فلا يخرج عن عهدة التكليف إلا بالإتيان بالتكليف. أيضا لما نجد في بعض الأحوال الذي تكون العهد عن المكلف، هل يمكن أن يلغي؟ هل يمكن أن يترك؟ نقول لا، يجب عليك أيها المكلف أن تبادر بالاحتياط بالعمل على تلك القاعدة، وهي قاعدة الاشتغال. أيضا عندنا أيضا لو علم بالعلم الإجمالي، كما في الأمثلة أيضا هناك مواد علم إجمالي تفصيلي وعندنا علم إجمالي لكن غير تفصيلي، فنجد هناك مفارقة ما بين العلمين. علم تفصيلي لابد من الانسياب والتطبيق على وفقه ولا يجوز مخالفته، وعندنا علم إجمالي في مقابل علم التفصيلي. فإذا فيما لو علم بالعلم الإجمالي وقوع موضوع في الغنم الفلاني، فمقتضى تنجز العلم الإجمالي لابد من الابتعاد عن الجميع. إذا هذه مسألة محل أيضا اتفاق، عندما ترد على السني يعمل على وفقها، كذلك لما ترد هذه المسألة على الأصولي يعمل على وفقها، كذلك ترد هذه المسألة على الإخباري يعمل على وفقها. فإذا هناك مسألة اتفاقية ما بين الفريقين، فيمكن هناك جهة اتفاق ما بين كل من الطرفين، لا يمكن المخالفة لأحدهما مع الآخر. عندنا أيضا أو كما لو كانت أيضا في مثال أن الموضوع موضوعة الغنم أو التردد بين أخت مثلا مع الأخت المرتضعة مع غيرها، كل هذه المصادق مما ينطبق عليها أنها من مصادق العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي يكون منجزا في حق المكلف. أيضا ثم ما يتصور في ناحية اتفاق الأصولي بين الإمامية والسنة أيضا انحلال أطراف العلم الإجمالي، يعني من المسائل التي تتفق عليها كل من الفريق السني والشيعي، لو انحل العلم الإجمالي كيف ينحل العلم الإجمالي؟ علم إجمالي ولكن ورد عليه علم توصيلي، ينحل أم لا ينحل؟ فالسني يتفق على ذلك والشيعي أيضا يتفق على ذلك، فإذا المسألة في موضوع انحلال العلم الإجمالي محل اتفاق ما بين الفريقين أيضا. هذه كلها من الضوابط التي لابد أن تطرح حتى لا يكون هناك حالة من عدم التداخل أو يقول القائل بأن هناك شبهات لا يمكن الجمع بينها، وإنما هناك شبه لا بد من مراعاتها وتطبيقها والمفارقة فيما بين هذه الموضوعات حتى لا يكون متآخلا ما بين بعضها مع البعض الآخر. أو قامت إمارة مما تفيد علما تعبديا، فإنه أيضا مما يوجب انحلالا. نعم علم إجمالي في المقام علم إجمالي، ولكن جاءتنا إمارة دليل من الخارج، ترى علم تفصيلي، وأخرى أيضا إمارة ثبتت بأن بين أفراد العلم الإجمالي مما يكون قابل للانحلال ويكون عن طريق الإمارة، فإذا العلم الإجمالي أصبح منحلا. عند الفريق السني يرى هذه المسألة محل اتفاق، وعند الفريق الشيعي يرى أن هذه المسألة محل اتفاق. إذن أصبحت مثل هذا المصداق أنه إذا قامت إمارة في العلم الإجمالي يكون مورد للانحلال، فهي أيضا محل اتفاق ما بين الفريقين. أيضا عندنا أيضا من الضوابط الأصولية الاتفاق بين الضوابط الأصولية في الاجتهاد، وأيضا مما يحصل لدى الإمامية والسنة التمسك بحجية الإصحاب. هنا بحث آخر، أنه هل يا ترى أن الإصحاب مور اتفاق ما بين الفريقين أو لا، وهذا ما يأتي بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله.